بسم الله الحمد لله اللهم صل على رسول الله اللهم اغفر لشيخنا ومشايخه ووالديه والحاضرين يا رب تقبل منا أجمعين. قال شيخ الإسلام ابن تيمية في كتابه السياسة الشرعية قال رحمه الله: والقصاص في الجراح أيضا ثابت بالكتاب والسنة والإجماع بشرط المساواة، فإذا قطع يده اليمنى من مفصل فله أن يقطع يده كذلك، وإذا قلع سنه فله أن يقلع سنه، وإذا شجه في رأسه أو وجهه فأوضح العظم فله أن يشجه كذلك. فأما إذا لم يمكن المساواة مثل أن يكسر له عظما باطنا أو يشده دون الموضحة فلا يشرع القصاص، بل تجب الدية المحدودة أو الإرش. وأما القصاص في الضرب بيده أو بعصاه أو صوته مثل أن يلطمه أو يلكمه أو يضربه بعصا ونحو ذلك، فقد قالت طائفة من العلماء إنه لا قصاص فيه، بل فيه تعزير لأنه لا تمكن المساواة فيه. والمأثور عن الخلفاء الراشدين وغيرهم من الصحابة والتابعين أن القصاص مشروع في ذلك، وهو نص أحمد وغيره من الفقهاء، وبذلك جاءت سنة رسول الله صلى الله عليه وسلم وهو الصواب. وقال أبو فراس: خطب عمر بن الخطاب رضي الله عنه فذكر حديثا قال فيه: ألا إني والله ما أرسل عمالي إليكم ليضربوا أبشاركم ولا ليأخذوا أموالكم، ولكن أرسلهم إليكم ليعلموكم دينكم وسنتكم، فمن فعل به سوى ذلك فليرفعه إلي، فوالذي نفسي بيده إذا لأقصنه منه. فوثب عمرو بن العاص فقال: يا أمير المؤمنين، إن كان رجل من المسلمين أمر على رعية فأدب رعيته أئنك لمقتصه منه؟ قال: إي والذي نفس عمر بيده إذن لأقصنه منه، أنا لا أقصه، وقد رأيت رسول الله صلى الله عليه وسلم يقص من نفسه. ألا لا تضرب المسلمين فتذلوهم، ولا تمنعوهم حقوقهم فتكفروهم؟ ومعنى هذا: إذا ضرب الراعي رعيته ضربا غير جائز فأما الضرب المشروع فلا قصاص فيه بالإجماع، إذ هو واجب أو مستحب أو جائز. قال رحمه الله: والقصاص في الأعراض مشروع أيضا، وهو أن الرجل إذا لعن رجلا أو دعا عليه فله أن يفعل به كذلك، وكذلك إذا شتمه شتيمة لا كذب فيها، والعفو أفضل. قال الله تعالى: وجزاء سيئة سيئة مثلها، فمن عفا وأصلح فأجره على الله، إنه لا يحب الظالمين، ولمن انتصر بعد ظلمه فأولئك ما عليهم من سبيل. وقال النبي صلى الله عليه وسلم: المستبان ما قال، فعلى البادئ منهما ما لم يعتد المظلوم. ويسمى هذا الانتصار. والشتيمة التي لا كذب فيها مثل الإخبار عنه بما فيه من القبائح أو تسميته بالكلب أو الحمار ونحو ذلك، فأما إن افترى عليه لم يحل له أن يفتري عليه، ولو كفره أو فسقه بغير حق لم يحل له أن يكفره أو يفسقه بغير حق، ولو لعن أباه أو قبيلته أو أهل بلده ونحو ذلك لم يحل له أن يعتدي على أولئك.
التكفير والتفسيق يرجع لولي الأمر، ما يكون بين العام فسقه أو كفره ونقول هذا لحق أو بغير حق، هذا ما يجوز ولا ينبغي، وإنما يكون لولي الأمر بعد إقامة الحجة عليه وما يؤدي إلى ذلك يطلب عليه
الأحكام. وأما العام عفى الله عنه. ولو لعن أباه أو قبيلته أو أهل بلده ونحو ذلك لم يحل له أن يعتدي على أولئك، فإنهم لم يظلموه. قال الله تعالى: يا أيها الذين آمنوا كونوا قوامين لله شهداء بالقسط، ولا يجرمنكم شنآن قوم على ألا تعدلوا، اعدلوا هو أقرب للتقوى. فإذا كان العدوان عليه في العرض محرما لحقه بما يلحقه من الأذى جاز القصاص فيه بمثله، كالدعاء عليه بمثل ما دعاه. وأما إذا كان محرما لحق الله تعالى كالكذب لم يجز بحال، وهكذا قال كثير من الفقهاء إذا حرقه إذا قتله بتحريق أو تغريق أو خنق أو نحو ذلك فإنه يفعل به كما فعل ما لم يكن الفعل محرما في نفسه كتجريع الخمر والتلوط به. ومنهم من قال لا قود عليه إلا بالسيف، والأول أشبه بالكتاب والسنة والعدل. ثم قال رحمه الله: وإذا كانت الفرية ونحوها لا قصاص فيها ففيها العقوبة بغير ذلك، فمنه حد القذف الثابت في الكتاب والسنة والإجماع. قال الله تعالى: والذين يرمون المحصنات ثم لم يأتوا بأربعة شهداء فاجلدوهم 80 جلدة ولا تقبلوا لهم شهادة أبدا وأولئك هم الفاسقون إلا الذين تابوا من بعد ذلك وأصلحوا فإن الله غفور رحيم. فإذا رمى الحر محصنا بالزنا واللواط فعليه حد القذف وهو 80 جلدة، وإن رماه بغير ذلك عوقب تعزيرا. وهذا الحد يستحقه المقذوف فلا يستوفى إلا بطلبه باتفاق الفقهاء، فإن عفى عنه سقط عند جمهور العلماء، لأن المغلب فيه حق الآدمي كالقصاص والأموال، وقيل لا يسقط تغليبا لحق الله ولعدم المماثلة كسائر الحدود، وإنما يجب حد القذف إذا كان المقذوف محصنا وهو المسلم الحر العفيف. فأما المشهور بالفجور فلا حد على قاذفه.
والأول أصح أنه يرجع للشخص نفسه، وإن عفاء وإن طالب حقه هو المستحق له كالقصص.
فأما المشهور بالفجور
إلا إذا كان ذلك الرجل مشهورا بفسقه واعتدائه على الناس يأخذ الإمام على يده ويعزره. نعم.
شكرا. هذا يشعر المحدود
إذا كان المسلمين يحمل فيه أخلاق ضروري ويتعترف. أما أن يعترف القاذف أم يكون فيه هناك شروط علاقة. نعم.
قال رحمه الله: فأما المشهور بالفجور فلا حد على قاذفه، وكذلك الكافر والرقيق، لكن يعزر القاذف إلا الزوج، فإنه يجوز له أن يقذف امرأته إذا زنت ولم تحبل من الزنا، فإن حبلت منه وولدت فعليه أن يقذفها وينفي ولدها لئلا يلحق به من ليس منه.
يقذفها يعني يلاعب، والولد ينتهي منه بمجرد الملاعب وينسب إلى أمه.
وإذا قذفها فإما أن تقر بالزنا وإما أن تلاعنه كما ذكره الله في الكتاب والسنة. ولو كان القاذف عبدا فعليه نصف حد الحر، وكذلك في جلد الزنا وشرب الخمر، لأن الله
وهذا فيما يرصد
لأن الله تعالى قال في الإماء: فإن أتينا بفاحشة فعليهن نصف ما على المحصنات من العذاب. وأما إذا كان الواجب القتل أو قطع اليد فإنه لا ينتصف.
هذا لا ينتصف، يعني الشيء الذي نصف ينصف، والشيء الذي لا ينصف قام عليه كامل.
قال رحمه الله: ومن الحقوق الأبضاع، فالواجب الحكم بين الزوجين بما أمر الله تعالى به من إمساك بمعروف أو تسريح بإحسان، فيجب على كل من الزوجين أن يؤدي إلى الآخر حقوقه بطيب نفس وانشراح صدر، فإن للمرأة على الزوج حقا في ماله وهو الصداق والنفقة بالمعروف، وحقا في بدنه وهو العشرة والمتعة، بحيث لو آلى منها استحقت الفرقة بإجماع المسلمين.
الإله أنه يحلف أن لا يطاعها شهرا أو شهرين أو ما إلى ذلك، ورسول صلى الله عليه وسلم أعلى من نسائه شهرا، وهذا يجوز، لكن إذا قال يرفع أمره للحاكم إما أن يعود وإما أن يقل. نعم.
وكذلك لو كان مجبوبا أو عنينا لا يمكنه جماعها فلها الفرقة ووقعها،
لأن غاية الزواج هي العفة، أن يعف نفسه ويعف زوجته، ولا يكون ذلك إلا بالجماع.
ووطئها واجب عليه عند أكثر العلماء، وقد قيل إنه لا يجب اكتفاء إنه لا يجب اكتفاء بالباعث الطبيعي، والصواب أنه واجب كما دل عليه الكتاب والسنة والأصول. وقد قال النبي صلى الله عليه وسلم لعبد الله بن عمرو رضي الله عنهما لما رآه يكثر الصوم والصلاة: إن لزوجك عليك حقا. ثم قيل يجب عليه وطؤها كل 4 أشهر مرة، وقيل يجب وطؤها بالمعروف على قدر قوته وحاجتها، وكما تجب النفقة بالمعروف كذلك، وهذا أشبه.
قوله 4 أشهر على يعني قياسا على الإيلة، وحد دول 4 أشهر. وكذلك أيضا يعني مما روي عن عمر في سؤاله عن حفصة رضي الله عنها: كم تستطيع المرأة أن تصبر عن زوجها؟ قالت 4 أشهر. لكن هذا ليس حدا محدودا، وإنما يكون بالعرف، يكون بالعرف.
وللرجل عليها أن يتمتع بها متى شاء ما لم يضر بها أو يشغلها عن واجب، فيجب عليها أن تمكنه كذلك، ولا تخرج من منزله إلا بإذنه أو بإذن الشارع. واختلف الفقهاء هل عليها خدمة المنزل كالفرش والكنس والطبخ ونحو ذلك، فقيل يجب عليها، وقيل لا يجب، وقيل يجب التخفيف، يجب الخفيف منه. ثم قال رحمه الله:
هذا يرجع حكمه إلى العرف، خدمة الزوجة للزوجة يرجع إلى العرف، وعرف النساء في زمن الرسول صلى الله عليه وسلم: قمنا أخدمنا. الأدلة على ذلك كثير.
ثم قال رحمه الله: وأما الأموال فيجب الحكم بين الناس فيها بالعدل كما أمر الله ورسوله، مثل قسم المواريث بين الورثة على ما جاء به الكتاب والسنة، وقد تنازع المسلمون في مسائل من ذلك، وكذلك في المعاملات من المبايعات والإيجارات والوكالات والمشاركات والهبات والوقوف والوصايا ونحو ذلك من المعاملات المتعلقة بالعقود والقبوض، فإن العدل فيها هو قوام العالمين، لا تصلح الدنيا والآخرة إلا به. فمن العدل فيها ما هو ظاهر يعرفه كل أحد بعقله، كوجوب تسليم الثمن على المشتري، وتسليم المبيع على البائع للمشتري، وتحريم تطيف المكيال والميزان، وتحريم تطفيف المكيال والميزان، ووجوب الصدق والبيان، وتحريم الكذب والخيانة والغش، وأن جزاء القرض الوفاء والحمد. ومنه ما هو خفي جاءت به الشرائع أو شريعتنا أهل الإسلام،
الوفاء والحمد عن الشكر المضر،
ومنه ما هو خفي جاءت به الشرائع أو شريعتنا أهل الإسلام، فإن عامة ما نهى عنه الكتاب والسنة من المعاملات يعود إلى تحقيق العدل والنهي عن الظلم دقه وجله، مثل أكل المال بالباطل وجنسه من الربا والميسر وأنواع الربا والميسر التي نهى عنها النبي صلى الله عليه وسلم، مثل بيع الغرر وبيع حبل الحبلة وبيع الطير في الهواء والسمك في الماء والبيع إلى أجل غير مسمى وبيع المصارة وبيع المدلس والملامسة والمنابذة والمزابنة والمحاقلة والنجش وبيع الثمر قبل أن يبدو صلاحه، وما نهي عنه من أنواع المشاركات الفاسدة كالمخابرة بزرع بقعة بعينها من الأرض،
بزرع
بقعة بعينها من الأرض.
هذه المخابرة لأنها أنا زرع بقعة على أن هذه البقعة يكون فيها ذلك الزرع مشتد، فيشترط له أن هذه لي والباقي لا، ولا لا يجوز، وإنما المخابرة تكون بنسبة معينة، مزارعة أو مخابرة بنسبة معينة، الربع الثلث النصف على ما يتفقون، لا يكون بتعيين بقعة معينة من البقعة للأرض تحديدا هذا لي وهذا لك، لا هذا لا يجوز. وقد تخرج فقط يعني تنتج هذه وقد لا تنتج هذه، وهذا من الغرر من الظلم. نعم.
ومن ذلك ما قد ينازع فيه المسلمون لخفائه واشتباهه، فقد يرى هذا العقد والقبض صحيحا عدلا، وإن كان غيره يرى فيه جورا يوجب فساده، وقد قال الله تعالى: يا أيها الذين آمنوا أطيعوا الله وأطيعوا الرسول وأولي الأمر منكم، فإن تنازعتم في شيء فردوه إلى الله والرسول إن كنتم تؤمنون بالله واليوم الآخر ذلك خير وأحسن تأويلا. والأصل في هذا أنه لا يحرم على الناس من المعاملات التي يحتاجون إليها إلا ما دل الكتاب والسنة على تحريمه، كما لا يشرع لهم من العبادات التي يتقربون بها إلى الله إلا ما دل،
لأن المعاملات بين الناس تستقيم على ثلاثة أمور: الغرض، الظلم، الربا. إذا انتفت هذه الأمور فحسب، الغرض، الظلم، الربا، هذه ثلاث أركان وثلاث أساسات ينبني عليها التعامل بين الناس.
كما لا يشرع لهم من العبادات التي يتقربون بها إلى الله إلا ما دل الكتاب والسنة على شرعه، إذ الدين ما شرعه الله والحرام ما حرمه الله، بخلاف الذين ذمهم الله حيث حرموا من دون الله ما لم يحرمه الله وأشركوا به ما لم ينزل به سلطانا وشرعوا لهم من الدين ما لم يأذن به الله. اللهم وفقنا لأن نجعل الحلال ما حللته والحرام ما حرمته والدين ما شرعته. قال رحمه الله: ولا غنى لولي الأمر عن المشاورة، فإن الله تعالى أمر بها نبيه صلى الله عليه وسلم فقال تعالى: فاعف عنهم واستغفر لهم وشاورهم في الأمر، فإذا عزمت فتوكل على الله إن الله يحب المتوكلين. وقد روي عن أبي هريرة رضي الله عنه قال: لم يكن أحد أكثر مشورة لأصحابه من رسول الله صلى الله عليه وسلم. وقد قيل إن الله أمر بها نبيه لتأليف قلوب أصحابه وليقتدي به من بعده وليستخرج منهم الرأي فيما لم ينزل فيه وحي من أمر الحروب والأمور الجزئية وغير ذلك، فغيره صلى الله عليه وسلم أولى بالمشورة. وقد أثنى الله على المؤمنين بذلك في قوله: وما عند الله خير وأبقى للذين آمنوا وعلى ربهم يتوكلون الذين يجتنبون كبائر الإثم والفواحش وإذا ما غضبوا هم يغفرون والذين استجابوا لربهم وأقاموا الصلاة وأمرهم شورى بينهم ومما رزقناهم ينفقون. وإذا استشارهم فإن بين له بعضهم ما يجب اتباعه من كتاب الله أو سنة رسوله أو إجماع المسلمين فعليه اتباع ذلك، ولا طاعة لأحد في خلاف ذلك وإن كان عظيما في الدين والدنيا. قال الله تعالى: يا أيها الذين آمنوا أطيعوا الله وأطيعوا الرسول وأولي الأمر منكم. وإن كان أمرا قد تنازع فيه المسلمون فينبغي أن يستخرج من كل منهم رأيه ووجه رأيه، فأي الآراء كان أشبه بكتاب الله وسنة رسوله عمل به، كما قال تعالى: فإن تنازعتم في شيء فردوه إلى الله والرسول إن كنتم تؤمنون بالله واليوم الآخر ذلك خير وأحسن تأويلا. وأولى الأمر وأولي الأمر صنفان: الأمراء والعلماء، هم الذين إذا صلحوا صلح الناس، فعلى كل منهما أن يتحرى بما يقوله ويفعله طاعة الله ورسوله واتباع كتاب الله. ومتى أمكن في الحوادث المشكلة معرفة ما دل عليه الكتاب والسنة كان هو الواجب، وإن لم يمكن ذلك لضيق الوقت أو عجز الطالب أو تكافؤ الأدلة عنده أو غير ذلك، فله أن يقلد من يرتضي علمه ودينه، هذا أقوى الأقوال. وقد قيل: ليس له التقليد بكل حال، وقيل له التقليد بكل حال، والأقوال الثلاثة في مذهب أحمد وغيره. وكذلك ما يشترط في القضاة والولاة من الشروط يجب فعله بحسب الإمكان، الوسائر شروط العبادات من الصلاة والجهاد وغير ذلك، كل ذلك واجب مع القدرة، فأما مع العجز فإن الله لا يكلف نفسا إلا وسعها، ولهذا أمر الله المصلي أن يتطهر بالماء، فإن عدمه أو خاف الضرر باستعماله لشدة البرد أو جراحة أو غير ذلك تيمم بالصعيد الطيب فمسح بوجهه ويديه منه. وقال صلى الله عليه وسلم لعمران رضي الله عنه بن حصين: صل قائما، فإن لم تستطع فقاعدة، فإن لم تستطع فعلى جنب. فقد أوجب الله فعل الصلاة في الوقت على أي حال أمكن، كما قال تعالى: حافظوا على الصلوات والصلاة الوسطى وقوموا لله قانتين، فإن خفتم فرجالا أو ركبانا، فإذا أمنتم فاذكروا الله كما علمكم ما لم تكونوا تعلمون. فالواجب فأوجب الله، قال: فأوجب الله الصلاة على الآمن والخائف، والصحيح والمريض والغني والفقير والمقيم والمسافر، وخففها على المسافر والخائف والمريض كما جاء به الكتاب والسنة.
تخفيف على المريض الجمع، تخفيف على المريض الجمع لا القصر، خلاف المسافر قصر وجمع، خلاف المريض لا بأس أن يجمع، يجمع الظهر مع العصر أربع، يجمع المغرب مع العشاء ثلاث أربع، ويصلي الفجر بحاله. هذا هو التخفيف على المريض، لا يقصر الصلاة، وإنما القصر خاص بالسفر. نعم، أنا لا يتوهم الإنسان مع قوله بهذا على أنه يعني تخفيف عليه أنه يقصرها ويجمعها. نعم.
قال رحمه الله: وكذلك أوجب فيها واجبات من الطهارة والستارة.
هذا صلى الرسول صلى الله عليه وسلم في المدينة 8 و7، 8 4 و7 3.
وكذلك أوجب فيها واجبات من الطهارة والستارة واستقبال القبلة، وأسقط ما يعجز عنه العبد من ذلك. فلو انكسرت سفينة قوم أو سلبهم المحاربون ثيابهم، صلوا عراة بحسب أحوالهم، وقام إمامهم وسطهم لئلا
إذا صلوا عراة ما يكون الإمام أمامهم، وإنما يكون وسطهم.
فلو انكسر سفينة قوم أو سلبهم المحاربون ثيابهم، صلوا عراة بحسب أحوالهم، وقام إمامهم وسطهم لئلا يرى الباقون عورته. ولو اشتبهت عليهم القبلة، اجتهدوا في الاستدلال عليها، فلو عميت الدلائل صلوا كيفما أمكنهم، كما قد روي أنهم فعلوا ذلك على عهد رسول الله صلى الله عليه وسلم. فهكذا الجهاد والولايات وسائر أمور الدين، وذلك كله في قوله تعالى: فاتقوا الله ما استطعتم، وفي قول النبي صلى الله عليه وسلم: إذا أمرتكم بأمر فأتوا منه ما استطعتم. كما أن الله تعالى لما حرم المطاعم الخبيثة قال: فمن اضطر غير باغ ولا عاد فلا إثم عليه. وقال تعالى: وما جعل عليكم في الدين من حرج. وقال تعالى: ما يريد الله ليجعل عليكم من حرج. فلم يوجب ما لا يستطاع، ولم يحرم ما يضطر إليه، إذا كانت الضرورة بغير معصية من العبد. قال رحمه الله: يجب أن يعرف أن ولاية أمر الناس من أعظم واجبات الدين،
وهذه من أعظم الواجبات التي يقام بها الدين، الولاية. لا يقام الدين إلا بالولاية، فإذا سقط الوالي سقط الدين، وأصبحت الأمور فوضى، وهي من الركائز والدعائم الأساسية في هذا الدين. نعم.
بل لا قيام للدين ولا الدنيا إلا بها.
نعم.
فإن بني آدم لا تتم مصلحتهم إلا بالاجتماع لحاجة بعضهم إلى بعض، ولا بد لهم عند الاجتماع من رأس، حتى قال النبي صلى الله عليه وسلم: إذا خرج ثلاثة في سفر فليؤمهم أحدهم، فليؤمروا أحدهم. رواه أبو داود من حديث أبي سعيد الخدري وأبي هريرة رضي الله عنهما. قد سبق التخريج فقط. وروى الإمام أحمد في مسنده عن عبد الله بن عامر رضي الله عنهما، أن النبي صلى الله عليه وسلم قال: لا يحل لثلاثة يكون بفلات من الأرض إلا أمروا عليهم أحدهم. فأوجب صلى الله عليه وسلم تأمير الواحد في الاجتماع القليل العارض في السفر، تنبيها على سائر أنواع الاجتماع، ولأن الله تعالى أوجب الأمر بالمعروف والنهي عن المنكر، ولا يتم ذلك إلا بقوة وإمارة. وكذلك سائر ما أوجبه من الجهاد والعدل وإقامة الحج والجمع والأعياد ونصر المظلوم وإقامة الحدود لا تتم إلا بالقوة والإمارة. ولهذا روي أن السلطان ظل الله في الأرض، ويقال: 60 سنة من إمام جائر أصلح من ليلة بلا سلطان. والتجربة تبين ذلك.
نعم، التجربة تبين وتوضح هذا أمر مجرد. نعم.
ولهذا كان السلف كالفضيل بن عياض وأحمد بن حنبل وغيرهما يقولون: لو كان لنا دعوة مستجابة لدعونا بها للسلطان. وقال النبي صلى الله عليه وسلم:
هذا من حقه على رعيته أن يخلصوا له الدعاء، لأن في صلاحه صلاح له، صلاح لرعيته فيخلص له الدعاء. والدعاء هذا دعاء، الدعاء لولي الأمر دين نتدين به أمام الله سبحانه وتعالى، لأنه من حقه علينا أن ندعو له، واجب.
وقال النبي صلى الله عليه وسلم: إن الله يرضى لكم ثلاثا، أن تعبدوه ولا تشركوا به شيئا، وأن تعتصموا بحبل الله جميعا ولا تفرقوا، وأن تناصحوا من ولاه الله أمركم. وقال صلى الله عليه وسلم: ثلاث لا يغل عليهن قلب امرئ مسلم.
لكن لا تكون تلك المراصعة مثل ما يفعله الأحزاب والضلال، تكون المراصعة على المنابر أو اجتماعات الناس أو إلى في الأسواق أو إلى غيره. لا، هذه ليست المراصعة، هذه مكاشفة، إنما هذه مكاشفة وتعيير ويغال صدور الأمة على ولاة الأمر، وإنما يأخذه جانبا وينصحه، ولا أحد يسمع يكون بينه وبينه إذا كان يستطيع، وإلا فتغيير المنكر يكون بقلبه. وهذه مراتب جعلها الرسول صلى الله عليه وسلم لتغيير المنكر، باليد ما استطاع، باللسان ما استطاع، يقول بقلبه، ويدعو الله سبحانه وتعالى له بالصلاح. نعم.
يا شيخ، هذا النوع من المناصحة يعني ما يصلح بين أحد الناس، فكيف بولي الأمر؟
نعم، وهذا المعروف يعني الآن، يعني مناصحة بين اثنين أو ثلاثة ما يكون في جمع، فما بالك بولي أمر؟ من باب أول لا يصلح.
وقال صلى الله عليه وسلم: ثلاث لا يغل عليهن قلب.
لكن اتخذ هذا أهل الضلال، أهل الفساد، وأهل الرغبات، وأهل الدنيا الذين يرغبون بها وبالكراسي، اتخذوها منبرا لإغار صدور الناس على ولاة أمورهم، انظروا ماذا يفعل، فعل وفعل، وانظروا فعل، وانظروا كذا، ألا فليتق الله، ألا من قربها. ليس من هدي الرسول صلى الله عليه وسلم ولا أصحابه ولا هدي السلام.
وقال صلى الله عليه وسلم: ثلاث لا يغل عليهن قلب مسلم: إخلاص العمل لله، ومناصحة ولاة الأمر، ولزوم جماعة المسلمين، فإن دعوتهم تحيط بهم من ورائهم. وفي الصحيح عنه صلى الله عليه وسلم أنه قال: الدين النصيحة، الدين النصيحة، الدين النصيحة. قالوا: لمن يا رسول الله؟ قال: لله ولكتابه ولرسوله ولأئمة المسلمين وعامتهم. فالواجب اتخاذ الإمارة دينا وقربة يتقرب بها إلى الله،
لأنها من الدين. ما يصلح الدين إلا بها، ولا تصلح الدنيا إلا بها. نعم.
فالواجب اتخاذ الإمارة.
لو عندك قطيع من الغنم تحتاج إلى سائق وقائد يقود وحارس يحرسه، وإلا ما استفدت منه.
فالواجب اتخاذ الإمارة دينا وقربة يتقرب بها إلى الله، فإن التقرب إليه فيها بطاعته وطاعة رسوله من أفضل القربات، وإنما يفسد فيها حال أكثر الناس لابتغاء الرئاسة أو المال بها، وإنما يفسد فيها حال أكثر الناس
يفسد بعمله لاحتياجه إلى الدنيا، إلى الكراسة وما إلى ذلك، كما يفعله الناس اليوم، كما يفعله الإخوان والجماعة، هذه الجماعات التي خرجت وتسمت بأسماء ما الله بها عليم.
وإنما يفسد فيها حال أكثر الناس لابتغاء الرئاسة أو المال بها. وقد روى كعب بن مالك رضي الله عنه عن النبي صلى الله عليه وسلم أنه قال: ما ذئبان جائعان أرسلا في غنم بأفسد لها من حرص المرء على المال أو الشرف لدينه.
الله أكبر. هذا حديث شرحه ابن رجب في رسالة قرأت علينا، وهي رسالة جامعة رحمه الله تعالى، نفسه طويل.
فأخبر أن حرص المرء على المال والرئاسة يفسد دينه مثل أو أكثر من إرسال الذئبين الجائعين لزريمة الغنم. مثل أو أكثر من إرسال الذئبين الجائعين لزريمة الغنم. وقد أخبر الله تعالى عن الذي يؤتى كتابه بشماله أنه يقول: ما أغنى عني مالية، هلك عني سلطانية. وغاية مريد الرئاسة أن يكون كفرعون، وجامع المال أن يكون كقارون. وقد بيّن الله تعالى في كتابه حال فرعون وقارون، فقال تعالى: أولم يسيروا في الأرض فينظروا كيف كان عاقبة الذين كانوا من قبلهم، كانوا هم أشد منهم قوة وآثارا في الأرض، فأخذهم الله بذنوبهم وما كان لهم من الله من واق. وقال تعالى: تلك الدار الآخرة نجعلها للذين لا يريدون علوا في الأرض ولا فسادا والعاقبة للمتقين. فإن الناس أربعة أقسام: القسم الأول يريدون العلو على الناس والفساد في الأرض وهو معصية الله، وهؤلاء الملوك والرؤساء المفسدون كفرعون وحسبه، وهؤلاء هم شرار الخلق. قال الله تعالى: إن فرعون علا في الأرض وجعل أهلها شيعا يستضعف طائفة منهم يذبح أبناءهم ويستحيي نساءهم إنه كان من المفسدين. وروى مسلم في صحيح عن ابن مسعود رضي الله عنه قال: قال رسول الله صلى الله عليه وسلم: لا يدخل الجنة من في قلبه مثقال ذرة من كبر، ولا يدخل النار من في قلبه مثقال ذرة من إيمان،
ولا
يدخل النار من في قلبه مثقال ذرة من إيمان،
يعني دخول أبد، وقد يكون دخول تطهير. إن الله لا يغفر أن يشرك به ويغفر ما دون ذلك لمن يشاء، ويدخل تحت المشيئة إن شاء غفرها، وإن شاء عذبه بقدر ما مر من عاصي، ثم يكون مآله إلى الجنة. يعني أنه لا يخلد في النار من في قلبه مثقال ذرة من إيمان، وإلا فالنار يدخلها.
فقال رجل: يا رسول الله إني أحب، فقال رجل: يا رسول الله صلى الله عليه وسلم، إني أحب أن يكون ثوبي حسنا ونعلي حسنا، أفمن الكبر ذلك؟ قال: لا، إن الله جميل يحب الجمال. الكبر بطر الحق وغمط الناس.
بطر الحق يعني رده، يأتيك الحق قال الله وقال رسول فترده، هذا هو الكبر. وتغمط الناس في تنزيلهم وعدم تنزيلهم، عدم تنزيلهم منازلهم وإعطاهم حقوقهم، هذا هو الغمط، هذا هو الكبر. ليس الكبر الإنسان يكون نظيفا، يكون ثوبه حسن، يكون جميلا، يكون رائحته طيبة. إن الله جميل يحب الجمال. وأما الكبر وبطر الحق يعني رد، وغمط الناس يعني أنك لا تعطيهم حقوقهم وتنزلهم من منازلهم التي أعطيت لهم.
فبطر الحق دفعه وجحده، وغمط الناس احتقارهم وازدراءهم، وهذا حال من يريد العلو والفساد. والقسم الثاني الذين يريدون الفساد بلا علو كالسراق المجرمين من سفلة الناس. والقسم الثالث يريد العلو بلا فساد كالذين عندهم دين يريدون أن يعلو به على غيرهم من الناس. والقسم الرابع
عندهم دين يعني عندهم هؤلاء الأحزاب الذين عندهم دين وعندهم بدع وضلال يريدون العلو بها ويقسمون الناس بقلوبهم وتحبيبهم في هذا الدين بما لم يشرعه الله سبحانه وتعالى.
وأما القسم الرابع فهم أهل الجنة الذين لا يريدون علوا في الأرض ولا فسادا، مع أنهم قد يكونون
وسائل الدعوة وسائل توقيفية، ما كانت تلك الوسائل التي استخدمها الرسول صلى الله عليه وسلم في دعوة الناس، ولا استخدمها الصحابة ولا من بعدهم، تعتمد على الأناشيد والتمثيلية، إنما كانوا يظنون ذلك.
وأما القسم الرابع فهم أهل الجنة الذين لا يريدون علوا في الأرض ولا فسادا، مع أنهم قد يكونون أعلى من غيرهم، كما قال تعالى: ولا تهنوا ولا تحزنوا ولا تحزنوا وأنتم الأعلون إن كنتم مؤمنين. وقال تعالى: فلا تهنوا وتدعوا إلى السلم وأنتم الأعلون والله معكم ولن يتركم أعمالكم. وقال تعالى: ولله العزة ولرسوله وللمؤمنين. فكم ممن يريد العلو ولا يزيده ذلك إلا سفولا، وكم ممن جعل من الأعلين وهو لا يريد العلو ولا الفساد. وذلك لأن إرادة العلو على الخلق ظلم، لأن الناس من جنس واحد، فإرادة الإنسان أن يكون هو الأعلى ونظيره تحته ظلم، مع أنه ظلم، فالناس يبغضون من يكون كذلك ويعادونه، لأن العادل منهم لا يحب أن يكون مقهورا لنظيره، وغير العادل منهم يؤثر أن يكون هو القاهر. ثم إنه مع هذا لا بد له في العقل والدين من أن يكون بعضهم فوق بعض كما قدمناه، كما أن الجسد لا يصلح إلا برأس. قال الله تعالى: والذي جعلكم خلائف الأرض ورفع بعضكم فوق بعض درجات ليبلوكم فيما آتاكم. وقال تعالى: نحن قسمنا بينهم معيشتهم في الحياة الدنيا ورفعنا بعضهم فوق بعض درجات ليتخذ بعضهم بعضا سخريا. فجاءت الشريعة بصرف السلطان والمال في سبيل الله. فإذا كان المقصود بالسلطان والمال هو التقرب إلى الله وإقامة دينه، فإذا كان المقصود بالسلطان والمال هو التقرب إلى الله وإقامة دينه وإنفاق ذلك في سبيله، كان ذلك صلاح الدين والدنيا. وأن انفراد السلطان عن الدين أو الدين عن السلطان وإن انفرد السلطان عن الدين أو الدين عن السلطان فسدت أحوال الناس، وإنما يمتاز أهل طاعة الله عن أهل معصيته بالنية والعمل الصالح، كما في الصحيح عن النبي صلى الله عليه وسلم أنه قال: إن الله لا ينظر إلى صوركم ولا إلى أموالكم، وإنما ينظر إلى قلوبكم وإلى أعمالكم. ولما غلب على كثير من ولاة الأمور إرادة المال والشرف صاروا بمعزل عن حقيقة الإيمان في ولايتهم. ورأى كثير من الناس أن الإمارات تنافي حقيقة الإيمان وكمال الدين، ثم منهم من غلب الدين وأعرض عما لا يتم الدين إلا به من ذلك.
الإمارات لا تنافي الدين، بينما يسير معه في طريق واحد.
ومنهم من رأى حاجته إلى ذلك فأخذه معرضا عن الدين لاعتقاده أنه مناف لذلك، وصار الدين عنده في محل الرحمة والذل لا في محل العلو والعز. وكذلك لما غلب على كثير من أهل الديانتين العجز عن تكميل الدين والجزع لما قد يصيبهم في إقامته من البلاء استضعف طريقتهم، واستدلها من رأى أنه لا تقوم مصلحته ومصلحة غيره بها. وهاتان السبيلان الفاسدتان، سبيل من انتسب إلى الدين ولم يكمله بما يحتاج إليه من السلطان والجهاد والمال، وسبيل من أقبل على السلطان والمال والحرب ولم يقصد بذلك إقامة الدين، هما سبيل المغضوب عليهم الضالين. الأولى الضالين النصارى، والثانية للمغضوب عليهم اليهود. وإنما الصراط المستقيم صراط الذين أنعم الله عليهم من النبيين والصديقين والشهداء والصالحين، هي سبيل نبينا محمد صلى الله عليه وسلم وسبيل خلفائه وأصحابه ومن سلك سبيلهم، وهم السابقون الأولون من المهاجرين والأنصار والذين اتبعوهم بإحسان رضي الله عنهم ورضوا عنه وأعد لهم جنات تجري من تحتها الأنهار خالدين فيها أبدا، ذلك الفوز العظيم. فالواجب على المسلم أن يجتهد في ذلك بحسب وسعه، فمن ولي ولاية يقصد بها طاعة الله وإقامة ما يمكنه من دينه ومصالح المسلمين، وأقام فيها ما يمكنه من ترك المحرمات، لم يؤاخذ بما يعجز عنه، فإن تولية الأبرار خير للأمة من تولية الفجار. ومن كان عاجزا عن إقامة الدين بالسلطان والجهاد ففعل ما يقدر عليه من النصيحة بقلبه والدعاء للأمة ومحبة الخير وأهله، وفعل ما يقدر عليه من الخير لم يكلف بما يعجز عنه، فإن قوام الدين بالكتاب الهادي والحديد الناصر كما ذكره الله تعالى. فعلى كل أحد الاجتهاد في إيثار القرآن والحديث لله تعالى ولطلب ما عنده مستعينا بالله في ذلك، ثم الدنيا تخدم الدين، كما قال معاذ بن جبل رضي الله عنه: ابن آدم أنت محتاج إلى نصيبك من الدنيا، وأنت إلى نصيبك من الآخرة أحوج، فإن بدأت بنصيبك من الآخرة مر بنصيبك من الدنيا فانتظمها انتظاما، وإن بدأت بنصيبك من الدنيا فآت نصيبك من الآخرة وأنت من الدنيا على خطر. ودليل ذلك ما رواه الترمذي عن النبي صلى الله عليه وسلم أنه قال: من أصبح والآخرة أكبر همه جمع له شمله وجعل غناه في قلبه وأتته الدنيا وهي راغمة، ومن أصبح والدنيا أكبر همه فرق الله عليه ضيعته وجعل فقره بين عينيه ولم يأته من الدنيا إلا ما كتب له. وأصل ذلك في قوله تعالى: وما خلقت الجن والإنس إلا ليعبدون، ما أريد منهم من رزق وما أريد أن يطعمون، إن الله هو الرزاق ذو القوة المتين. فنسأل الله تعالى العظيم أن يوفقنا وسائر إخواننا وجميع المسلمين لما يحبه ويرضاه من القول والعمل، فإنه لا حول ولا قوة إلا بالله العلي العظيم، والحمد لله رب العالمين، وصلى الله على سيدنا محمد وعلى آله وصحبه وسلم تسليما كثيرا دائما إلى يوم الدين، وحسبنا الله ونعم الوكيل. غفر الله لك ورحم الله ابن تيمية.
أتمنى أن أهل الأحزاب يقرؤون من تلك الكتب، لعل الله سبحانه وتعالى أن ينير لهم البصائر ويهديهم إلى الصراط المستقيم. نسأل الله سبحانه وتعالى أن يختم لنا ولكم الخير. اللهم اهدنا بمن هديت، وأهدنا بمن هديت، اللهم اسرنا بمن هديت، عمل الصالح، اللهم اهدنا وأهدنا. وضع كلنا مشايخنا وعلمائنا والدينا ولكم من الإمام المسلمين صلى الله عليه وسلم.